بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الزكاة. توقفنا عند حديث علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. هذا الحديث أو الأثر جاء من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. جاء من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وزهير سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط كما قال أبو زرعة. فزهير سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط فيكون ضعيفا. وجاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر المحقق أن اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي هو لابن عباس ولم يخرجه أبو داود. فأثر ابن عباس رواه الدارقطني، وفي سنده سوار بن مصعب متروك، يعني جاء عن ابن عباس بنحو أو بهذا اللفظ الذي عندنا، وجاء عن علي نحوه، لكن سند أثر ابن عباس فيه سوار بن مصعب وهو متروك. كما ترى يعني الأسانيد ضعيفة، لكن ثبت عن جابر رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة وأبو عبيد في كتابه الأموال، قال رضي الله عنه: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. يعني ثبت هذا المعنى عن جابر رضي الله عنه، قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. يعني نعم، الأثر أثر علي يعني ضعيف. طبعا هنا الضعف كما ترون، يعني زهير بن معاوية يروي عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، يعني أبو إسحاق اختلط. إيش معنى اختلط؟ يعني كان ضبطه مقبولا، أو يعني كان صحيح الضبط، أو يعني نعم يعني كان يعني ضابطا حافظا للأحاديث، ثم في آخر عمره مثلا أو في زمن تغير حفظه فضعف حفظه، فهذا يسمونه اختلاط. فاختلط في آخر عمره وفي زمن معين فكثرت أوهامه. فالراوي المختلط إيش حكمه؟ ينظر في من روى عنه، هل روى منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. فالذي يروي عنه قبل الاختلاط تكون رواية صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط تكون رواية إيش؟ يعني ضعيفة. والكتاب المشهور في هذا الكواكب النيرات لابن الكيال، يعني هذا من السابقين، وفي مجلد واحد جمع في هذا الكتاب أسماء المختلطين، ويذكر كل واحد من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. هذا معروف في باب الاختلاط، كتاب ابن الكيال هو العمدة في هذا الكواكب النيرات. نعم، أثر جابر قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. فالمهم أن يعني الأثر علي يعني ضعيف، لكن يعني الضعف يسير، يعني كون يسمع منه بعد الاختلاط يعني هناك احتمال هل أخذ عنه أخذا صحيحا، روى عنه رواية صحيحة أو لا، فالله أعلم. يكون الضعف يسير ليس منكرا، أو الضعف يسير، وما دام جاء معناه عن جابر فلعل يعني هذا يعني يشهد لهذا، الله أعلم. وخاصة الآثار يعني قد يعني يتساهل فيها، وخاصة المعنى ثابت عن صحابي آخر. فالمهم يعني من الناحية الفقهية فهذا معنى صحيح أنه ثبت عن جابر رضي الله عنه. فيستفاد من هذا الحديث الإخوة، الحكم المستفاد من هذا الحديث ماذا؟ أن البقر التي تعمل في الحرث والسعي، إيش معنى البقر؟ العوامل التي تعمل في حرث الأرض والسقي. البقر التي تعمل في الحرث والسقي لا زكاة فيها، لأنها آلة عمل، لأنها آلة عمل وليست من الأموال النامية، لأنها آلة عمل وليست من الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة. فكما عرفنا في زكاة بهيمة الأنعام قلنا هذه تنمو وتتكاثر تجب فيها الزكاة، زكاة الإبل والبقر والغنم. لكن إذا كانت البقر أعدت للعمل تحرث وتسقي فهذه ليس فيها زكاة، كما دل على هذا أثار الصحابة. ولذلك يقاس على هذا آلات المصانع مثلا التي تكون في المصانع، آلات المصانع، آلات الطباعة، آلات الحدادة، آلات التجارة، آلات المغاسل في المحلات التجارية. فكل ما أعد للاستفادة من ريعه وربحه، كل ما أعد للاستفادة من ربحه فهذا ليس فيه زكاة في أصله، ليس فيه زكاة في أصله، وإنما الزكاة تكون على ماذا؟ تكون على إيش؟ الربح. يعني يربح من هذه الآلات كذا وكذا، فإذا يعني حال الحول على هذا الربح تكون فيه الزكاة في آخر السنة، يجمع الأرباح ويزكي. أما هذه الآلات ما يحسب قيمتها من ضمن يعني الزكاة. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وسناده ضعيف، ولو شاهد مرسل عند الشافعي. سناده ضعيف لأن فيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف، فيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف، قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئا. مثنى ابن الصباح ضعيف، قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئا. هذا الحديث ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي من طريق ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن عن يوسف بن ماهك وهو تابعي ثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فأيضا الشاهد هذا على إرساله في عنعنة بن جريج فهو ضعيف، لكن تقول هذا المعنى ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا المعنى وهو يعني أن يتاجر في مال اليتيم هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني في مسائل عبد الله لأبيه، قال عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. فهذا الإخوة فيه الحث على إصلاح مال اليتيم، الحث على إصلاح مال اليتيم، يعني هذا ليس واجبا، لكن هذا الذي يستحسن ويستحب لي من ولي مال اليتيم أن يتاجر به أو أن يضعه في مكان ينمو به هذا المال. لماذا؟ قال لا تأكلها الصدقة، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فإلى أن يكبر هذا اليتيم في كل سنة تزكي ماله فتأكلها الصدقة. وهذا كما قال الله تعالى ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير، هذا يدخل في الإصلاح. ويستفاد من هذا الأثر أو هذه الآثار عن الصحابة ماذا؟ وجوب الزكاة في مال اليتيم، وجوب الزكاة في مال اليتيم والصبي. نعم، فيستفاد من هذا وجوب الزكاة في مال اليتيم والصبي. فكما عرفنا الإخوة ليس من شروط الزكاة ماذا؟ البلوغ. نعم، والعقل، لأن الزكاة تتعلق بماذا؟ بالمال نفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة متعلقة بالمال، فتجب في مال اليتيم والصبي. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يقولون تجب زكاة الزروع فقط في مال الصبي، أما زكاة النقود وغيرها ما تجب. الله أعلم يعني إيش سبب هذا التفريق، الله أعلم. أظن برشد قال إن لا أعلم مستندا لهذا التفريق. فالجمهور على هذا خلافا للحنفية الذين يقولون لا تجب الزكاة في مال الصبي. وطبعا الإخوة الدليل واضح، يعني ثبت هذا، تقول ثبت هذا المعنى. الدليل ماذا؟ ثبت عن عمر وابن عمر وعلي وعائشة وجابر، ثبت عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر أنهم كانوا يزكون عن مال اليتيم، ولا يعلم لا يعلم لهم مخالف. والزكاة كما عرفنا متعلقة بالمال، فيدخل الصبي في العمومات، خذ من أموالهم صدقة تطهرون وتزكيهم بها. نعم. ثم قالوا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. فيستفاد من هذا الحديث استحباب الدعاء لمن أخرج زكاته بصلاة الله تعالى عليه، استحباب الدعاء لمن أخرج زكاته بصلاة الله عليه، تقول اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان، كما جاء في الحديث يعني في لفظه قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. والآل كما ذكر الطحاوي تطلق على الرجل نفسه، على آل أبي أوفى يعني على أبي أوفى لأنه هو الذي أخرج الزكاة. وبوب البخاري بابا في هذا قال صلاة الإمام ودعاؤه أو دعائه، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، باب صلاة الإمام أو باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. ولو يعني طبعا هذا هو الأصل، هذا الثابت في السنة، ويعني لو زاد كما يذكر يعني شراح الحديث يعني كما استفادوا هذا من ترجمة البخاري قال صلاة الرجل ودعائه، يعني لم يخص هذا بالصلاة فقط، الدعاء العام تو اللهم بارك له في ماله، اللهم أعنه به على طاعتك، تدعو له بالخير، لكن أول ما تدعو به تدعو له بالصلاة، بصلاة الله عليه، اللهم صلي على آل فلان. وهذا الإخوة يعني من فوائده أنه يهون على النفس بذل المال، ويرغب الإنسان في الصدقة والإحسان وأداء الزكاة لما يدعو له من يقبضها فيكون في هذا يعني ترغيب له على أداء هذه الطاعة. ويعني انظر في يعني فضل الزكاة وأدائها، كيف يفوز يعني الغني بصلاة الله عليه، اللهم صل عليهم، فيفوز بصلاة الله عليه، وصلاة الله تعالى على عبده يعني أمر عظيم، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أن الله يثني عليك في الملأ الأعلى، من أثنى الله عليه فقد غفر له ورحمه ورضي عنه، الله ما يثني إلا على عبد قد غفر له ورحمه وأثنى عليه و يعني ورفع درجته وقربه إليه، فهذا يدل على عظم يعني فضل الزكاة. وهنا تذكر مسألة الصلاة على غير الأنبياء، هل يجوز أن تقول إذا ذكر فلان تقول صلى الله عليه؟ فالجمهور يقول هذا مكروه، لأن هذا شعار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما هذا الحديث فيحمل على الدعاء، يحمل على الدعاء، وفرق بين الإخبار والدعاء. فهذا الحديث يحمل على الدعاء، اللهم صل على فلان، على آل فلان، جائز يعني كما جاء في هذا الحال. أما أن يجعل شعارا لهذا الإنسان كلما ذكر يصلى عليه، يخبر عنه بأن الله يصلي عليه، فهذا طبعا ما يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا يعني ما يحضرني الآن يعني كلام لأهل العلم في هذا، الله أعلم، ما أدري. طبعا كما يعني هو يعني موجود عند من يعني ينتقص بعض الصحابة، فضل يعني آل البيت على باقي الصحابة، فإذا ذكر آل البيت يقول عليهم السلام أو عليه السلام، إذا ذكر علي يقول عليه السلام، أما باقي الصحابة ما مثلا يقول له يعني ما يقول هذا، فهذا طبعا ما يجوز، لأن هذا التفريق يعني فيه يعني جاء عن سوء نية. لكن يعني الصحابة رضي الله عنهم ترضى عليهم هذا الشعار أهل السنة، إذا ذكر صحابي رضي الله عنه، وإذا ذكر يعني أي مسلم قال رحمه الله، الرضا أعظم وأجل ويناسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة. أما الدعاء بالسلام الله أعلم، يعني الأمر ليس فيه يعني محظور، قال إنسان فلان يعني عليه السلام من باب يعني لو ذكر هذا عن صحابي، لكن ما جعل له يعني كشعار وما يذكر دائما، ذكر هكذا فقط يعني أحيانا أو مرة أو كذا. يعني كما تسلم على عباد الله الصالحين عموما، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قيل هذا من باب الدعاء وما جعل شعارا لصحابي معين، فالله أعلم يعني ليس فيه بأس. أما أن يجعل شعارا ويعني ويكون لصحابي معين، فهذا يعني ما ينبغي، الله أعلم. نعم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث الإخوة يعني في سنده اختلاف، يعني اختلف فيه عن الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة، فبعضهم يرويه عنه مرسلا وبعضهم يرويه موصولا. قال أبو داود: روى هذا هشيم، روى هذا هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم، روى هذا هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا هشيم عن منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح. إيش يقصد بهذا؟ يرجح ماذا؟ الإرسال ولا الوصل؟ لما تسمع الحسن مسلم ليس صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح الإرسال. نعم يرجح الإرسال. نعم، يقول أبو داود روى هذا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم يعني بن عتيبة عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحديث هشيم أصح، وحديث هشيم أصح. ورجح إرساله الدارقطني والبيهقي، رجح إرساله أيضا يعني الدارقطني والبيهقي. طبعا الحافظ هنا قرأه الترمذي، طبعا هو رواه أبو داود، وهذا كلام أبو داود رقم 1624، يعني كان الأولى أن يذكر أبو داود طبعا، وابن ماجة كذلك. كذلك جاء هذا الأثر أو الحديث من طريق حجية بن عدي عن علي، جاء أيضا من طريق آخر يعني له شاهد من طريق حجية بن عدي عن علي، لكن حجية هذا قال في أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، أن ابن حجر قال صدوق يخطئ يعني حجية بالحاء، حجية ابن عدي عن علي. هنا تلاحظ أن الجهالة يعني جهالة هذا وإن كان تابعي، لكن كما عرفنا أحيانا جهالة التابعي تغتفر، لكن هنا يعني يصعب أن تقوي المرسل الذي عندك بجهالة هذا التابعي، لأن إذا ترجح المرسل إذا ترجح المرسل فقد يكون هذا يعني وصل هذا من طريق هذا المجهول من أوهامه، لكن يعني قد يعني يقوي هذا، لأن الأثر عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فهذا المعنى ثابت عن العباس في الصحيحين، هذا المعنى تقول ثابت عن العباس في الصحيحين، هذا المعنى ثابت عن العباس في الصحيحين، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له حديث أبي هريرة كما مر معنا في بداية الأحكام، لما قيل له يعني منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس يعني الصدق يعني الزكاة، منعوا الزكاة، فقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني كيف ما يزكي وكان فقيرا فأغناه الله، ثم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد حبس أدرعه وأعتد في سبيل الله، قال وأما العباس، هنا الشاهد ماذا قال؟ وأما العباس قال فهي علي ومثلها معها، قال وأما العباس، قل النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها معها، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، يعني لما ذهبوا يأخذون الزكاة من عباس ما أعطاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها معها، فمعنى هذا الكلام ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ منه الزكاة لمدة إيش؟ سنتين، فهو عجل دفع الزكاة، دفع زكاة سنة والسنة التي بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني أعطيكم يعني زكاته لمدة سنتين لأني استلفت منه الزكاة لمدة سنتين، قال النووي يعني أني تسلفت منه زكاة عامين، أو هذا تعليق ما أدري الحديث، يعني تسلفت منه زكاة عامين، فهذا المعنى ثابت يعني عن العباس في الصحيحين، فيغني عنه ما جاء في السنن، فيغني نعم هذا المعنى يغني طيب هذه المسألة الإخوة، هل يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؟ طبعا لا يجوز الإنسان أن يزكي قبل أن يبلغ ماله النصاب، هذا متفق عليه، هذا بإجماع العلماء. أنت ما عندك نصاب تقول أنا بزكي، لا، تكون صدقة، تقول أنا بعجل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب، هذا لا يجوز باتفاق العلماء، كما نقل هذا بن قدامة في المغني. لأن النصاب هو سبب الوجوب، النصاب سبب الوجوب، والعبادة ما تقدم عن سبب وجوبها، العبادة ما تقدم عن سبب وجوبها. سبب وجوب صلاة الظهر مثلا زوال الشمس، تقول أنا أصلي الظهر قبل زوال الشمس، لا يصلح، ما تقبل منك. فسبب العبادة ما يجوز أن تقدم العبادة على سببها، على سبب وجوبها. أما تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، إنسان عنده النصاب والحول سيكون في رمضان، لكن في مثلا رجب، في شعبان، قال أنا سأزكي، جاء فقير وجاء مثلا محتاج، إنسان محتاج حاجة شديدة، قال أنا سأخرج زكاتي الآن قبل تمام الحول، فعند جمهور العلماء أن هذا جائز خلافا للمالكية، عند جمهور العلماء أنه جائز خلافا للمالكية الذين يمنعون هذا. طبعا اختلف الجمهور هل يجوز العامين أو أكثر وكذا، لكن عموما قالوا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة عامين، كما يعني في حديث العباس. وقالوا هذا يعني فيه إحسان ومعروف، فجدير أن يقبل، يعني هذا من الإحسان، كيف يرد؟ فجدير أن يقبل، الله أعلم. وهذا يعني من باب يعني تقديم يعني العبادة قبل شرط الوجوب، فيعني الحول ليس سبب للوجوب بل هو شرط للوجوب، فيجوز تقديم يعني العبادة قبل شرط الوجوب، وهذا ذكره ابن رجب في قواعده. ثم كما يعني هو معروف أن الزكاة ليست عبادة محضة مثل الصلاة، فهي فيها مصلحة للناس، فيعتبر هذا المعنى كما ذكر هذا ابن رشد. فالزكاة يعني تدور بين أنها عبادة محضة أو أنها حق للفقراء المساكين، فنقول هي عبادة جامعة بين هذا وهذا، فهي عبادة لله لكن عبادة مالية فيها مراعاة لمصلحة الفقير، والتقديم يعني في الغالب ما يكون إلا لأجل ماذا؟ يعني مراعاة لمصلحة وإحسان، حصلت مثلا مجاعة كبرى فجمعوا زكاة سنتين، جمع التجار زكاة سنتين، فهذا يعني فيه نفع للمسلمين، في يعني إحسان، الله أعلم. نعم. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. فهذا الحديث الإخوة فيه يعني تحديد النصاب، تحديد النصاب، وهذا من محاسن الشريعة ومن لطف الله تعالى بعباده وحكمته. فالزكاة يعني شرعت للمواساة، مواساة الفقير، فالقليل لا مواساة فيه، الزكاة شرعت لمواساة الفقير، فالإنسان إذا كان عنده أصلا مال قليل كيف سيواسي غيره؟ فكان هناك نصاب للأموال التي تحتمل يعني هذا النصاب، يكون يعني علامة على احتمال هذا المال للمواساة. فقال هنا: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. أواق جمع أوقية، جمع أوقية، وهي تساوي 40 درهما، تساوي 40 درهما. فخمس أواق كم درهم؟ الوقية 40، خمسة في 40 كم؟ 200. وهذا نفسه، وهذا نصاب الفضة كما مر معنا في أثر علي، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، هذا مر معنا في نصاب الفضة. فكذلك يعني هذا نفس المعنى، ليس فيما دون 5 أواق من الورق. الورق هي الفضة، يقولون الفضة المضروبة، يعني الفضة المضروبة، الدراهم من الفضة. فالوقية 40 درهما ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وعرفنا يعني 5 أواق تساوي 200 درهم من الفضة، 200 درهم من الفضة يعني في الوزن الحالي 595 جرام من الفضة، فهذا نصاب الفضة 595 جرام من الفضة. فالذي عنده هذا الوزن يزكي، أما إذا كان أقل ما يزكي، يحسب قيمته طبعا ويطلع 2.5%. قال وليس فيما دون 5 ذود، ذود يعني تطلق هذه الكلمة من 1 إلى 10 من الإبل، تطلق على 1 إلى 10 من الإبل. ما أدري من 3 عندي في الشرح، ما أدري ذكر 1، نراجع هذه الله. طيب في يقول في سبل السلام وبعض الشروح أن من 3 إلى 10. المهم يعني يكون معنى ذود هنا الإبل، يعني ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، يعني لو حذفت كلمة ذود المعنى صحيح، 5 من الإبل، لأنها يعني تأتي من باب يعني تأكيد العدد أو شيء، الله أعلم. وهذا عرفنا يعني زكاة الإبل تبدأ من يعني 5، يكون فيها كم؟ شاه واحدة، ثم إذا زادت 5 تكون 2 وهكذا. طيب قال وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، هذه زكاة الزروع والثمار، فنصابها كم؟ 5 أوسق. تقول الوسق أو نقول هنا أوسق جمع وسق، أوسق جمع وسق بسكون السين، وسق. وفي الرواية الأخرى قال 5 أوساق بكسر الواو، وسق، إذا قلت وسق جمعها أوساق، إذا قلت وسق فجمعه ماذا؟ أوسق. فليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، فالوسق يساوي 60 صاعا، فخمسة في 60 كم؟ كم صاع؟ 300 صاع. فالنصاب زكاة الزروع والثمار كم؟ إذا كان عندك 300 صاع تزكي، 300 صاع كم تساوي بالكيلو جرام الآن؟ إذا يعني إذا حسبت الصاع على أنه 2.40، يعني هذا حساب مشهور الآن، 2.40، قلنا الصاع 2.40، ف300 ضرب يعني هذا المقدار يكون المجموع 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام. كيلو كيف جرام؟ لأن الصاع الواحد 2.40 كيلو جرام، ف300 في هذا العدد يكون 612. وبعضهم يعني على حساب أن 2.25 كيلو، 2.25 كيلو، طبعا سيزيد يكون 675. طبعا الأول أحوط، وهذا ذكره يعني أكثر المعاصرين الآن في نوازل الزكاة وكذا يذكرون 612، الله أعلم. فهذا يعني النصاب، تحسب مثلا عندك تمر إذا وزنت المزرعة حصدت التمر وكان الوزن مثلا وصل الوزن 612 كيلو، فيكون هذا فيه الزكاة. إذا كان أقل مثلا عندك 500 كيلو نصف طن، هذا ليس فيه زكاة. إذا زاد 612 وفوق يكون فيه الزكاة. سنعرف كيف كم يخرج منه، سيأتي الحديث الذي بعده. قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون. الآن عرفنا الإخوة النصاب، الآن كم تخرج من هذا النصاب؟ كم تخرج؟ الآن هذا الحديث يبين لنا هذا. قال: فيما سقت السماء والعيون، السماء يعني المطر، والعيون، أو كان عثريا، أو كان عثريا، عثريا يعني النبات الذي يشرب بعروقه، النبات الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، كأنه عثر على الماء لوحده، يعني كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحب المزرعة، فسمي عثريا. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر، العشر. وفيما سقي بالنضح، النضح يعني بماذا؟ بالبعير، يعني يقولون نضح البعير الماء إذا حمله، نضح البعير الماء إذا حمله من النهر مثلا أو من البئر لسقي الزرع. وذلك البعير سمى ماذا؟ ناضح، سمى الناضح. ثم أطلق هذا الاسم على أي بعير حتى لو ما كان يحمل الماء، لكن لما كان هذا معهودا عندهم يسمون البعير ناضح. فالمقصود أنه يسقى ب يعني يعني عمل. وفيما سقي بالنضح طبعا يقاس عليه الآن، يعني الآلات إذا يعني تكلف صاحب المزرعة والذي يقوم على سقيها، حفر مثلا يعني بئر وأخرج الماء بآلات ووصل هذه القنوات، حفر قنوات، فهذا يعني تعب، هو الذي يسقي هذه المزرعة، ففيه ماذا؟ كم؟ نصف العشر. رواه البخاري. قال: ولي أبي داود أو كان بعلا، البعل هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء، أو كان بعلا يعني الشجر الذي ينبت بماء السماء، العشر نفس المعنى يعني. وفيما سقي بالسواني، السواني جمع سانية، يقال سنة الناقة يعني سقت الزرع، سنة الناقة تسنو سقت الزرع. فطبعا كانوا في الماضي يحملون الماء على البقر والإبل، فهذه الناقة تسمى سانية. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. نعم، يعني مثلا واحد عنده 1000 كيلو جرام من التمر، كم يطلع؟ إذا كان مثلا يسقيها بالماء المطر، العشر كم؟ 100. كيف زكاة؟ يعني 100 كيلو يكون للفقراء. يعني وإذا كان يعني يسقيها هو بنفسه يكون 50، نصف العشر 50 كيلو. شوف، من 1000 50 كيلو. يعني وانظر يعني سبحان الله إلى يعني تدرج يعني الشريعة في يعني المال الذي يؤخذ في الزكاة. يعني عندك العشر، يعني هذا الذي يسقى بإيش؟ بماء السماء، ليس فيه كلفة، والزرع ينبت ففيه العشر. ثم إذا تعبت عليه فيه كلفة، يعني يراعي الشرع، يراعي تعب الغني، فينقص المقدار فيكون كم؟ نصف العشر، نصف العشر. ولما كانت الأموال مثلا التي يعني هي تنمو ويتعب عليها أكثر ويتاجر بها، فتكون الزكاة في النقدين كم؟ ربع العشر، يعني هي عشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر، لأن المؤنة والمشقة فيها أكثر من المزرعة، وهي يعني أحب للنفوس وأكثر أموال الناس، فأيضا خفف فيها. فهذا تدرج يعني من حكمة الله تعالى، وفيه لطف بالناس. طيب لو قيل لك المزرعة هذه نصف السنة تسقى بالمطر والنصف الباقي يسقى ب يعني بالسواني وبالآلات، إيش كيف يكون حساب؟ لا ما قال ما في أغلب، قال لو كان الأغلب هذا أمر آخر، لو كان الأغلب صح يغلب الغالب، لكن هنا الآن قال لك ست شهور كذا وست شهور كذا. أيوة يعني كم يكون المجموع؟ ثلاث أرباع العشر، ثلاث أرباع العشر، ثلاث أرباع العشر، لأنك بتقسمها قسمين، يعني ست شهور تقول هذه فيها العشر، لكن هي في السنة العشر، فيكون فيها إيش؟ تأخذ العشر وتقسمه بالنصف، صح؟ فأصبح نصف العشر، ثم يعني تخلي هذا على طرف، ثم تأخذ ست شهور التي هي أصلا نصف العشر، فيها نصف العشر، أيضا تقسمها إيش؟ نصف، تستوي إيش؟ ربع العشر، فتجمع ربع العشر مع نصف العشر ثلاثة أرباع العشر. نعم. طيب مسألة يعني قبل أن ننتقل الحديث الآخر، يعني تكاليف الزراعة هل تطرح ثم يزكي ما بقي؟ إنسان مثلا عنده مزرعة طلعت ألف كيلو من التمر، قال لك أنا لما طلعت هذا المحصول أصلا أنفقت يعني على هذه المزرعة ما يساوي 500 كيلو من التمر، أنا لو أبيع 500 كيلو بسدد هذه التكاليف التي علي، وأنا مديون الآن عند الناس مثلا ب500 كلها على تكاليف المزرعة، فهل تطرح هذه التكاليف أو لا؟ فالعلماء هنا يقولون التكاليف هذه تنقسم إلى قسمين، أن تكون من باب الديون، إذا كانت من باب الديون فهذه تطرح من المحصول ثم يزكي الصافي، إذا كانت من الديون. طيب نفصل إذن، الديون تنقسم قسمين، تقول ديون للنفقة على الزرع مثل ثمن البذر وأجرة العمال وغير ذلك، فطبعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن مذهب الحنابلة والذي يعني ثبت عن ابن عمر أنها تطرح من المحصول ثم يزكي الباقي. إيش يعني الديون هذه على الزرع نفقة، نقول القسم الأول من الديون هي نفقة على الزرع، نفقة على الزرع، ديون نفقة على الزرع، ديون واحد نفقة على الزرع، فهذه تطرح من المحصول ثم يزكي الباقي، والله أعلم، هذا مذهب الحنابلة وهو الذي ثبت عن ابن عمر. إذا كانت الديون لي يعني على نفسه وأهله، يعني ما علاقة لها بالزرع، ديون للنفقة على أهله ونفسه، فأيضا رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب ابن عمر ورجحه أبو عبيد في كتاب الأموال أنها تطرح أيضا. قال كيف يزكي وهو فقير؟ يعني مثلا صح واحد عنده مزرعة، ترى المسكين قد يكون عنده سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ف الآن هو عنده محصول زراعي، خرج هذا المحصول مثلا يعني ألف كيلو، خلينا على ألف، لكن عنده الآن ديون على أهله، عنده مدارس، عنده مثلا أجار بيت، فيقول أنا إذا بعت 500 سأسدد هذا، تكفيني 500 تكفيني، يبقى لي 500، 500 الباقية هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، أقل من النصاب، فهذا هل يكون عليه زكاة؟ ما يكون عليه زكاة، فيطرح الديون التي يعني على نفسه. لأن وهذه مسألة ممكن مرت معنا أو لا ما أدري، يعني لما قلنا يخصم الدين، هذه مرت معنا، يخصم الدين ثم يزكي الباقي. طيب، هذا التكاليف كما قلنا إذا كانت من نوع الديون عرفناها. إذا كانت تكاليف وليست دينا، هو ما استدان ما عليه ديون، لكن يقول أنا اشتريت يعني بذر، واشتريت سماد، واشتريت آلات، واشتريت يعني أشياء حتى حصلت هذا المحصول، فهل تطرح أو لا؟ فهنا الإخوة مسألة فيها خلاف، يعني الله أعلم. فعند الحنابلة، وهذا الرجح من العربي من المالكية، أنها تطرح كذلك، تطرح من المحصول ثم يزكي الباقي. عند الحنفية أنها لا تطرح هنا، الله أعلم. يعني وإن كان يعني مذهب الحنابلة يعني فيه قوة أنها تطرح كذلك. لماذا؟ لأن يعني الكلفة معتبرة في نظر الشارع، انظر كيف جعل ما يسقى بالسانية نصف العشر، ولا كان الأصل العشر، هذا الأصل ما سقي يعني بالسماء وكذا، لكن لما تدخل الإنسان وتكلف خفف عنه، فالكلفة يعني مؤثرة في نظر الشارع. ثم كذلك يعني كما عرفنا الإخوة، يعني الزكاة تجب في يعني المال الذي ينمو. الآن إذا نظرت إلى الحقيقة والواقع، إنسان وقت يعني تنمية هذا المال أصلا هو يكلف نفسه يعني أموال كثيرة، فيعني يراعى في هذا، يعني أن يعني فهنا ما بيكون ماله نامي. يعني إذا كان هو أصلا يعني يتكلف على هذه المزرعة تكاليف كثيرة، فيعني كيف بعد ذلك يؤخذ منه يعني يعني كل المحصول الباقي وما تراعى هذه التكاليف؟ فهذا الذي رجح يعني هذا القول، نظر إلى يعني حقيقة الأمر. الله أعلم مسألة فيها، طبعا الأحوط لو ما طرح هذا طيب، لكن لو يعني أخذ نصيبا من المحصول قبل أن يعني يحسب النصاب وحسب التكاليف التي عليه، فيعني هذا قال به يعني مذهب معتبر، مذهب الحنابلة، ورجح ابن العربي المالكية وبعض العلماء، الله أعلم. طيب، ثم قالوا عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. نعم، والحديث يعني صحيح، صحيح الحاكم وفق الذهبي، وكذلك صحيح الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. طبعا هذه الأصناف الأربعة بالاتفاق أنها من الأصناف الزكوية، تزكى الشعير، الحنطة، القمح، الزبيب، التمر، هذه يخرج منها الزكاة. اختلف العلماء في غيرها، هل تجب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة أو لا؟ فبعضهم يقول لا تجب إلا في هذه الأربعة، لا تجب إلا في هذه الأربعة، وهذا رواية عند الحنابلة، وهذا مذهب ابن عمر والحسن، ورجحه أبو عبيد. أبو عبيد نذكره لأنه عنده كتاب اسمه الأموال، أبو عبيد القاسم السلام عنده كتاب اسمه الأموال، فيذكر في هذه المسائل. ورجح هذا المذهب الصنعاني والشيخ الألباني رحم الله الجميع، قالوا لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني في مقابله قال كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض، هذا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية والظاهرية. طبعا القول الأول دليل واضح، قال لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. الحديث قال واضح فيه حصر. والمذهب الثاني المذهب الحنفية طبعا يستدلون بالعمومات، قول الله تعالى يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال هذا عام، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكما يعني يستدلون بالحديث الذي تقدم معنا، يقولون فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، قالوا فيما، وهذه ما من ألفاظ العموم، فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح، فهذه ألفاظ عامة. ومذهب المذهب الثالث مذهب المالكية والشافعية، قالوا تؤخذ الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، فاعتبروا القوت والادخار، ينظرون هل هذا قوت في حياة الناس، كل ما يقتات ويدخر، كل ما يقتات ويدخر قياسا على الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى ومعاذا رضي الله عنهما إلى اليمن، يعني وقال لهما لا تأخذ في الصدقة من هذه الأصناف الأربع، لأنها هي أقوات الناس، والأصل في الأحكام تكون معللة، وقد يكون الحصر إضافي كما تعرفون، الحصر يأتي يعني على الحقيقة ويأتي على الإضافة، يعني يكون من باب التأكيد أنه يعني ما يأخذ يعني غير أقوات الناس، ما يأخذ مثلا من الخضروات، واحد عنده مزرعة خضروات أو فواكه تفاح ولا رمان أو يعني الحبوب التي ليست يعني من الأقوات مثل اللوز والجوز والفستق، لا لا تأخذ إلا من أقوات الناس من هذه الأصناف الأربعة، فقد يكون هذا من هذا الباب. فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أخذ الزكاة من أقوات الناس، فيقاس على هذا كل ما هو قوت، مثل الآن الأرز، الأرز قوت للناس، من كان عنده مزرعة أرز مثلا أو مزرعة ذرة، الذرة من الأقوات كذلك، فيقاس على هذه الأربعة للعلة الجامعة. وابن رشد رحمه الله يعني رجح هذا المذهب، يعني هو مذهب المالكية، قال الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، تسد خلة الفقير، ما تعطيه والله يعني لوز ولا فستق ولا فواكه، لا تسد خلة بماذا؟ بالأساسيات، بالقوت. فالزكاة قالوا إنما تجب في الأقوات، هذا رجحه هو ابن رشد. وأيضا هذا المعنى هو الذي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية قال المعنى المعتبر الادخار، الادخار، الادخار يكون يعني في القوت يعني الذي يدخر. الله الزيتون في خلاف طبعا يعني يدخر الزيتون الآن طبعا، هو في خلاف حتى بين المالكية والشافعية في هذا، مر علينا في بداية المجتهد مع الشيخ سعد، وأظن حتى أنه ما رجح الشيخ مشعل المسألة، ما تذكر؟ طيب خلينا نشوف المدام أخونا ذكر هذه المسألة، لا بأس نطلعها من المغني ذكرها، قال ولا يخرس الزيتون، لأن هذا معروف في بلاد الشام، يعني ما شاء الله مزارع زيتون كثيرة، نسأل الله أن يحرر هذه البلاد المباركة. اختلفت الرواية في الزيتون 160 جلد الرابع 160 في المغني، نشوف إيش قال العلماء، لأن أذكر فيه حتى آثار عن السلف في هذا. قال واختلفت رواية في الزيتون، فقال أحمد في رواية ابن صالح فيه العشر إذا بلغ يعني خمسة أوسق، وإن عصر قوم ثمنه لأن الزيت له بقاء، وهذا قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي، يعني الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة أن يعني الزيتون فيه الزكاة. قال لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وفي سياق قوله والزيتون والرمان. نعم والله هذه لفتة جميلة. ها؟ بس الرمان عاد ما فيه يعني إلا. طيب قال ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب. وعن أحمد لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر يعني من الحنابلة، وظاهر كلام الخرقي، وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد، واحد قولي الشافعي، لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات. والآية لم يرد بها الزكاة. نعم هذا الجواب عن الآية. نعم والآية لم يرد بها الزكاة لأنها مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة. طبعا الآية أصل الزكاة فرض بمكة كما في آيات كثيرة، يعني الله تعالى يقول مثلا في سورة المؤمنين والذين من الزكاة فاعلون، هذه آيات مكية، وآتوا حقه يوم حصاده آية مكية، لكن كان المقصود بالزكاة أمر عام، يعني أن الواحد يخرج شيء من ماله سواء كان زيتون رمان، يعني ما كان في تحديد للأنصبة وللأموال التي يخرج منها الزكاة وكذا. فلذلك يعني حتى لو ذكر الزيتون والرمان يعني ما يكون هذا نص في المسألة، لأن الآية مكية. نعم قال ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه، فعرفنا. طيب قال وقال مجاهد إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جذ نخله ألقى لهم من الشماريخ. إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جذ نخله ألقى لهم من الشماريخ. وقال النخعي وأبو جعفر هذه الآية منسوخة على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده، بدليل أن الرمان مذكور بعده ولا زكاة فيه. الله أعلم. صفحة 160 الجلد الرابع. فطبعا يعني طبعا إذا احتاط الإنسان هذا أولى، بيكون في هذا نفع للفقراء، و يعني كما يعني ذكر هنا أن يعني أن فيه العشر، هذا رواية يعني مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عند الإمام أحمد. نعم عند الحنابلة. هناك قال أحد قولي الشافعي، ما أدري الشافعي لعل له قول ثاني يعني فيه، فيكون يعني هذا قول أكثر المذاهب يعني أئمة المذاهب أن فيه الزكاة. وأنا أذكر كأن وردت آثار عن الصحابة لكن فيها ضعف، أنا ما ذكر هنا، الله أعلم. إذا احتاط وأخرج من الزيتون فهذا طيب. نعم نرحمك الله. فإذا على مذهب المالكية والشافعية أن الشيء الذي يدخر ويقتات منه فهذا فيه الزكاة، مثل الذرة الأرز، بخلاف الفواكه، بخلاف الخضروات، بخلاف الحبوب التي ليست من القوت. مذهب الحنابلة الإخوة يعني، وهذا المذهب الله أعلم قد يكون من أقرب المذاهب كما رجح ابن تيمية وابن رشد، أنه يعني الزكاة تخرج في كل ما هو قوت في حياة الناس. مذهب الحنابلة كل ما يكال وييبس، كل ما يكال وييبس. فالفرق بين مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إيش؟ يعني الحنابلة ما اعتبروا عندهم العلة ليست القوت، عندهم العلة هي إيش؟ الكيل، أنه هل هذا يمكن أن يكال أو لا. إذا كان يكال خلاص فيه الزكاة، يعني مثلا اللوز والجوز والفستق هذا فيه الزكاة لأنه يكال. نعم وييبس، فالشيء الذي ييبس سواء كان قوت أو لا، يعني الحبوب بأنواعها من عدس من كلها. أما الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة. هم يستدلون بماذا؟ يقولون ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ف يقولون هذا دليل على أن الزكاة تكون فيما يوسق، فيما فيه توسيق. والوسق كما عرفنا 60 صاعا، الصاع من المكاييل. فقالوا الشيء الذي يكال هو الذي تكون فيه الزكاة، الشيء الذي يوسق، أما الشيء الذي ما يوسق ما فيه زكاة. وهذا الإخوة يعني نظر المالكية والشافعية قد يكون يعني أقوى. لماذا؟ لأن أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس المراد منه ابتداء بيان الأصناف الزكوية، وإنما المراد منه ابتداء ماذا؟ بيان النصاب، مقدار النصاب. يعني لا بد أن نفهم الإخوة من الأحاديث يعني أمر مهم جدا، وهو معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة جدا في الفقه وفي فهم الحديث. يعني ما ينبغي أن ينظر إلى الأحاديث على أن ألفاظ مجردة في الظاهر، يؤخذ من الألفاظ أحكام بدون النظر إلى مراد الشارع ومقصوده من الكلام، لأن الألفاظ عبارة عن ماذا؟ عن تعبير عن مقصود في القلب. فأنت إذا عرفت المقصود بمثلا النظر إلى مقاصد الشريعة وحكمها والنظر إلى سياق الحديث، فتكون هذه الألفاظ يعني دالة على هذا المقصود، وما يستفاد من يعني اللفظ فوق ما يعني ما يدل عليه أو شيء لا يتحمله اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ما يريد ابتداء يعني أن الزكاة ما تكون إلا فيما هو فيه توسيق. لو كان هذا هو المراد قال مثلا لا زكاة إلا فيما يوسق مثلا، يبين العلة. وإنما المراد هنا بيان ماذا؟ مقدار النصاب. فنقول هذا ليس، والأحكام تؤخذ من مظانها، ليس هذا مظن لي، ليس هذا يعني محلا لحكم الأموال الزكوية في الزروع والثمار، وإنما هو لبيان مقدار النصاب. وهذا يشبه يعني استدلال الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. نقول لهم نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ابتداء ماذا؟ العموم. ما قصد أن فيما سقت السماء كل شيء يخرج من الأرض فيه العشر، لا، هو الآن قصد ماذا من هذا الحديث؟ يبين ماذا؟ مقدار ما، مقدار الزكاة. فلا بد أن نفهم حتى العموم هنا يخص ب يعني مقصود الشارع، فهذا عام مخصوص، عام مراد به الخصوص، أو نقول عام مراد به الخصوص أو عام مخصوص بالأدلة الأخرى بدليل حديث معاذ. وحديث معاذ كما عرفنا الـ يعني الاستثناء فيه أو يعني الحصر فيه إنما كان لعلة، يعني إما أن تقول هذه الأربعة تعبدية وهذا ما يعني بعيد، أو تقول لعلة. طيب ما العلة في هذه الأربعة؟ واضح أنها إيش؟ من باب القوت، والله أعلم. فنظرت يعني المالكية والشافعية هنا في هذه المسألة، وهذا الذي رجحه ابن تيمية، يعني الله أعلم تكون أقرب، والله أعلم. نعم. ثم قال وللدار قطني عن معاذ فأما القثاء والبطيخ، القثاء نوع من الخيار لكنه أطول منه كذا قالوا، والبطيخ والرمان والقصب، قصب السكر، فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، بل هو ضعيف جدا، يعني فيه إسحاق بن يحيى ومتروك، فيه إسحاق بن يحيى ومتروك. لكن عرفنا أن هذه الأنواع ما تؤخذ منها الزكاة لأنها ليست من القوت. والقصب يعني قصب السكر، قال في نسخة القضب وعنبا وقضبا وهو علف الدواب، يعني هذا ليس فيه زكاة. طيب ثم قال يعني نكمل ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. قال نحن متى بدأنا الدرس؟ الحين كملنا ساعة. طيب نكمل يعني ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. حديث سهل وعتاب قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه 5 إلا بن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث الإخوة فيه ضعف يسير. لماذا؟ لأن الذي يروي عن سهل هو عبد الرحمن بن نيار، وقال الذهبي وابن القطان لا يعرف، قال ابن حجر مقبول. عبد الرحمن بن نيار إذن يعني لا يعرف، مجهول، لكن هو في طبقة التابعين، جهالة يعني يسيرة، وخاصة أنه يعني جاء يعني عن سهل يعني ما يشبه هذا المعنى، فقد صح يعني عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه كما عند مسدد، وهذا ذكره يعني في كتاب ما صح من أثار الصحابة، موجود هذا الأثر، أن عمر بعثه على خرص التمر، أن عمر بعثه على خرص التمر، فقال إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون، ودع لهم قدر ما يأكلون. ودع لهم قدر ما يأكلون. وبالمرة نأخذ حديث عتاب ثم نتكلم عن مسألة الخرص. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة، وفيه انقطاع، الانقطاع بين سعيد بن المسيب وعتاب، سعيد بن المسيب يروي عن عتاب، لكن مراسيل سعيد بن المسيب يعني قوية، مراسيل سعيد بن المسيب قوية، فكيف إذا روى عن صحابي وإن كان يعني ما يعني سمع منه منقطع، لكن يعني إذا كان المرسل يمشى، مرسل سعيد بن مسيب مراسيله صحيحة، فهنا ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كذلك هنا الضعف يسير، الضعف يسير. المسألة هنا الإخوة التي تتعلق بهذا الحديث، أولا هذه الأحاديث تدل على مشروعية الخرص عند إخراج يعني زكاة الزروع والثمار، مشروعية الخرص. الخرص إيش معناه الآن؟ تتخيل الآن واحد عنده مزرعة يعني نخل، فيها نخل، فالآن ظهرت الثمار، ظهر الرطب رطبا، الآن يريد مثلا يعني الآن الرطب ظهر يريد أن يأكل منه، يريد أن يطعم أهله، يريد أن يعطي إخوانه ويهدي به يعني يرسل هدايا، يوزع الرطب أو يبيع شيئا منه. طيب كيف يعرف الآن مقدار الزكاة الواجب عليه؟ كيف يعرف الآن كم أزكي؟ حتى أنا يمكن يتصرف في كثير من الرطب هذا فيضيع حق الفقراء، وهو في الوقت نفسه إيش يريد أن ينتفع منه الآن، ليس بعد أن يؤخذ الرطب من يعني إذا قلنا لا اصبر، إذا قلنا الآن نريد أن نأخذ زكاتك اصبر إلى أن ييبس التمر الرطب، ما تأكل منه ولا تمر ولا رطبة، خليه ييبس ويصبح تمر ونزل التمر هذا، ثم يخرج منه إذا كان أكثر من 612 كيلو نطلع منه الزكاة، أما العشر أو يعني نصف العشر. هذا في مشقة على صاحب مزرعة، يقول إيش أستفيد إذن من الرطب هذا؟ والزكاة تخرج يعني تمرا، لأنه هو الذي يبقى عند الفقير، فماذا يفعل الغني هنا؟ ماذا يفعل صاحب المزرعة؟ فجاء الشرع بهذا الحكم، الخرص. الخرص معناه في اللغة التخمين، الظن، وإن أنتم لا تخرصون تظنون، لكن تأمل كيف هنا يعني اعتبر الخرص هنا لما فيه من المصلحة العظمى للغني. فماذا يفعل الخارس؟ يذهب إلى مزرعة مثل الإمام، يرسل الخارس إلى المزرعة يقول له قدر لي، هذا يحتاج الواحد عنده فطنة، يعني في ناس كانوا مشهورين بهذا، قدر لي كم تجيب هذه المزرعة، كم كيلو. فيمر على المزرعة يشوف كذا الأشجار ويشوف كذا، هذه فيها مثلا 5 كيلو، هذه تجيب 10 كيلو، هذه كذا كذا كذا، يحسب يقول لك مزرعتك تطلع مثلا ما شاء الله 1500 كيلو، فزكاة 1500 كذا كيلو، فلا تتعدى هذا الحد مثلا، يبين له. هذا معنى الخرص. فإذا فمشروعية الخرص هذا قال بجمهور العلماء لأنه ثابت في السنة النبوية كما سأتي، خلافا للحنفية. الحنفية رأوا أن هذا يعني مخالف للقياس، لكن هو ثابت في السنة وفيه مصلحة للخارس لصاحب المزرعة. فيعني الخرص ممكن نقول إيش يعني معناه، يعني تقدير يعني مقدار المحصول وزكاته قبل إخراجها، تقدير زكاة المحصول قبل إخراج الزكاة، تقدير زكاة الزروع والثمار قبل إخراجها، هذا معنى الخرص. وحكمته يعني الفائدة منه ماذا؟ ليعرف الغني قدر الزكاة الواجبة عليه، ليعرف الغني قدر الزكاة الواجبة عليه، فيحفظ حق الفقراء، ثم يأكل ويتصرف كيف يشاء. ليعرف الغني قدر الزكاة الواجبة عليه فيحفظ حق الفقراء ثم يأكل ويتصرف كيف يشاء. متى يكون وقته؟ حين بدو صلاح الثمار، إذا بدأ صلاحها يعني احمر الرطابة والصفر. والخرص الإخوة ثابت في السنة، ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في خرص النبي صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة في طريقه إلى تبوك. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق إلى تبوك على حديقة امرأة قال أخرصوا، فخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، 10 أوسق، فيعني فيها الزكاة، النصاب 5 أوسق، فهذه 10 أوسق مزرعتها تأتي 10 أوسق. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة لخرص نخيل اليهود بخيبر، بعث عبد الله بن رواحة لخرص نخيل اليهود بخيبر. فالخرص ثابت في السنة كما في الصحيحين. طيب إذا لم يأتي الخارص، قال لك ما أحد، ما يأتينا أحد من الدولة، فيأكل طبعا صاحب المزرعة بحسب حاجته، ولكن يعني يحفظ حق الفقراء، لابد أن يحفظ حق الفقراء، يعني ما يسترسل في الأكل والتوزيع حتى ما يبقي من الرطب شيئا، لابد أن يبقي يقدر، يعني على الأقل يعني يحفظ، يقول في الغالب هذه ما تزيد عن كذا، يعني صحيح أنا أعرف أن مزرعتي تجيب 1000 كيلو 1500، فيقول زكاتها كذا 100 كيلو، على الأقل 100 كيلو 200 كيلو، هذا ليس بكثير، ما بيضر الغني إذا حفظ يعني كتمر 100 كيلو 200 كيلو، أجعلها يعني ضمانا للفقراء مثلا، ويستعمل الباقي كما يشاء. الخرص تقدير الزكاة، تقدير زكاة المحصول قبل إخراجها، طبعا من عندي أنا ما أدري، بس هو معناه هكذا، يعني الواحد يقدر تقدير زكاة المحصول قبل يعني إخراجها. الحنفية يعني الجمهور يقولون بالخرص، خلافا للحنفية قالوا لا خرص مطلقا، يعني ما في خرص. طيب المسألة التي معنا في يعني حديث سهل بن أبي حثمة قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فهذا إيش معنى؟ تقول معنى هذا أن الخارص يترك الثلث أو الربع، لا يأخذ عليه زكاة، الخارس لما يخرس يترك الثلث والربع لا يأخذ عليه زكاة. يعني لا يدخله في ضمن يعني النصاب والزكاة رحمك الله. فالخارس يترك الثلث أو الربع لا يأخذ عليه زكاة توسعة على أهل المال، توسعة على أهل المال لأنهم يأكلون ويتصدقون ويطعمون، وبعض الثمار يسقط وبعضه تأكله المارة والطير، وبعض الثمار يسقط وبعض يأكله الطير والمارة. فليس من العدل أن كل ما على الأشجار يكون فيه زكاة. فجاءت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وكما جاء في هذا الحديث وإن كان في ضعف يسير لكن جاءت الآثار عن الصحابة بهذا، كما عرفنا في أثر عمر قال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. فإيش يفعل لما يخرس؟ قال هذه المزرعة، هذا جاء عند سهل نفسه في أثر أنه خرص مزرعة فوجدها تأتي ب900 يعني إيش كان المقدار؟ يكون معقولة وسق كثير بيكون ممكن، المهم 900 وسق أو صاع ما أدري، لا 900 وسق ممكن الله أعلم. فيعني فجعلها 700 ثم أخرج الزكاة من 700. فمثلا يأتي الخارس يقول أنت مزرعتك فيها مثلا يعني 1000 كيلو، 1000 كيلو مثلا، 1000 كيلو وأنتم تستخدمون كذا، فخليه مثلا يعني 250 ما عليها زكاة، خلي 250 ما أحسبها، تكون الزكاة على كم؟ 750. الربع خلاص ما نحسب عليكم الربع، إذا كانت 1000 لا تحسب 1000 كلها، شيل الربع. شوف قد مقدار كبير، يعني هذا في توسع على أهل المال. أو الثلث، قال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا قال علماء، طبعا التخير هنا تقول هذا بحسب يعني المصلحة واجتهاد الخارس، يجتهد والله إذا كانوا ما شاء الله عندهم حاجات كثيرة ويأكلون كثير وعددهم كبير في الأسرة، عددهم كبير، فتأخذ مثلا الربع ما تكثر عليهم، لكن إذا كانوا قليل وحاجاتهم قليلة تأخذ الثلث. أو كيف عكسنا، ممكن عكسنا، إذا كانوا مثلا يحتاجون يعني كثيرا فتوسع عليهم، يعني ثلث تلغيه من الزكاة، تلغي ثلث كما ذكرت أولا، نعم تلغي الثلث إذا كان العدد مثلا باعتبار العدد باعتبار يعني حاجاتهم ومصالحهم، فتلغي الثلث منهم. يعني 900 خليها الزكاة على كم؟ 600 مثلا إذا بلغت النصاب. إذا كان الباقي مبلغ النصاب خلاص ما عليكم زكاة. مثلا واحد مزرعته مثلا 612 أو 650 مثلا، فيأتي الخالص وأنت بلغ النصاب، نعم لكن عندك توسعة، أصلا نحن نخصم عليك الربع أو الثلث فما عليك زكاة. فهذا يكون حق لهؤلاء، لأن كما عرفنا هذا ليس من عدل أن تأخذ الزكاة على كل ما هو في المزرعة، يعني هناك ثمار تسقط، هناك ثمار يأكلها المارة والطير، وإن كان هذا شيء دار قليل لكن مع مرور الأيام قد يكثر وهذا يحتاج إلى الأكل، فهذا من باب التوسعة. طبعا الخرص الإخوة، الخرص عرفنا، لكن أن يدع الثلث أو الربع هذا مذهب الشافعي خلافا للمالكية. المالكية عندهم خرص، لكن إيش الخارس إذا جاء يخرس ما يتجاوز عن الثلث الربع، لا يقول هذا الله تعالى آتوا حقه يوم حصاده، خلاص آتوا حقه يوم حصاده، كل ما فيه ما في المزرعة يخرج. لكن نقول يعني نفهم الآية بما جاء عن الصحابة والأحاديث النبوية، فالذي أنزل عليه القرآن هو الذي قال هذا الكلام، أو يعني الصحابة عملوا بذلك. ثم تقول جواب ثاني عن الآية، في الآية إشارة إلى هذا لما قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ففيها إشارة إلى أن يعني الزكاة تكون في الصافي بعد الأكل من الثمر. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فيها إشارة إلى أن الزكاة على الصافي بعد الخرص. طبعا تراجع هذه المسألة في المغني 177 الرابع 177. بهذا قال يعني هو هذا مذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية. بهذا قال إسحاق والليث وأبو عبيد، والمرجع في تقدير المتروك إلى السائب اجتهاده، فإن رأى الأكل كثيرا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ترك الربع. طيب إيه؟ ما عليه زكاة إيه هو هذا. فالآن بلوغ النصاب يعني راجع إلى الخرص، يعني كما عرفنا يعني بلوغ النصاب إنما يعتبر بعد الخرص يعني لا قبله، فهذا يعني أيضا من الشرع. الآن سيأتي الحديث عتاب. في حديث عتاب الإخوة يستفاد منه أن يعني خرص النخل والعنب فقط، يعني هذا مذهب. تقول هل يعني الخرص، نلخص المسألة، نقول يخرص النخل والعنب فقط، هذا مذهب المالكية ولا كيف؟ أنا قال المالكية نعم الخرص، نعم ليس أخذ الثلث ولا. الآن نتكلم عن الخرص ليس عن الثلث والربع، هذا انتهينا منه. الآن نرجع إلى أصل الخرص، لما تخرص تقدر الزكاة، هل هذا يكون في كل يعني ما وجبت فيه الزكاة من الشعير الحنطة يعني، أو يكون في ماذا؟ في الحديث الذي معنا أن يخرص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. فعند المالكية والحنابلة أن الخرص يكون في النخل والعنب فقط، وهذا أيضا مذهب عطاء رحمه الله. قالوا لأن الخرص ورد في النخل والعنب ولم يرد في غيرهما. قالوا أيضا لأن الفائدة من الخرص أن النفوس تتوق إلى أكلها رطبة، أن النفوس تتوق إلى أكل الثمار رطبة. الفائدة من الخرص أن النفوس تتوق إلى أكل الثمار رطبة، أما في الزرع، أما في الزرع، الزرع يعني إيش؟ يعني مثل الشعير القمح الحنطة الأرز، أما في الزرع فلا يوجد هذا المعنى، أما في الزرع فلا يوجد فيه هذا المعنى. الزرع ما يتغير يعني، ما يكون مثلا يعني تأكله مباشرة، من الزرع تأخذه وتطحنه أو تستفيد منه فيه، بخلاف الرطب والعنب. ففي الزرع يأكل ما جرت به العادة، يعني في الزرع إذن إيش يفعل فيه؟ يأكل ما جرت به العادة ولا يحتسب عليهم كما عرفنا، لا يحتسب عليهم، ثم يضمن زكاة ما بقي، يضمن زكاة ما بقي. ثم أيضا من الأسباب في عدم خرص الزرع وأن الخرص يكون في النخل والعنب أن النخل والعنب ثمرتهما ظاهرة بخلاف الزرع في سنبله فيشق خرصه، يعني خرص التخمين كم تساوي هذه كم كيلو كذا، هذا في الرطب والعنب يقولون يعني سهل، أما في الزرع يعني ثمرته غير ظاهرة فيكون صعب، الله أعلم. فهذا مذهب الحنابلة والمالكية، يعني كما ذكر هنا يعني في المغني ذكر هذه المسألة ورجح هذا، قال بهذا قال عطاء والزهري ومالك، لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني لما ذكر الزرع في سنبله. قال لأن ثمرة النخل والكرم يعني العنب تؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ليخلي بينهم وبين أكل الثمر والتصرف فيها، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص، ولأن ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة فخرصها أسهل من خرص غيرها، وما عداها فلا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة. يعني كيف يفعلون في الزرع؟ قال على أهله فيه الأمانة إذا صار مصفا يابسا، إن أصلا هو يؤخذ ويبس، ولا بأس أن يأكل منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم. قد سئل أحمد عما يؤكل عما يأكل أرباب الزروع من الفريك، قال لا بأس به أن يؤكل منه أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، وذلك لأن العادة جارية به، فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم. فإذا صفي الحب أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه شيء، لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء، قال لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به. وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له، الله أعلم. ولذلك حتى انظر يعني كما سيأتي معنا إن شاء الله إذا مد الله في أعمارنا، حتى في الربا تجاوز عن بعض صور الربا لأجل هذه المصلحة. في ماذا؟ مسألة ماذا؟ لا سلام، ما في ربا في مسألة أكل الرطب طريا، ها إيش يسمونها العرية؟ نعم لا العراية، رخص في العراية، ها رخص في العراية، يعني أن يعني واحد مثلا يعني فقير يريد يأكل رطب، الآن الناس كلهم يأكل رطب وما عنده رطب، ها فيجوز له، وما عنده إلا التمر، عنده تمر وما عنده مال يشتري به الرطب، عنده تمر أعطيه زكاة تمر، ما شاء الله أعطوه زكاة تمر كثير، فالآن يريد أن يشتري الرطب ويدفع التمر، هل يجوز هذا شراء الرطب بالتمر؟ مثلا بمثل، لكن ما يتحقق هنا المثلية صح؟ لأن ينقص الرطب إذا جف؟ قال ينقص. فالجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بإيش؟ بالتفاضل كما يقول العلماء. أنت إذا كنت أنت جاهل بتماثل هاتين الثمرتين أو هاتين السلعتين، فكأنك تجهل، كأنك تعلم بماذا؟ بتفاضلهما. نعم. مع ذلك رخص الشارع للفقير مسكين هو يريد يأكل رطب وما عنده إلا التمر، قال لك يجوز تبيع التمر هذا وتشتري رطبا، وهذا يكون فيه ربا كما سيأتي معنا، ربا البيوع متحقق في هذه الصورة، لكن يجوز مراعاة لحظ نفوسهم. أما انظر إلى الشريعة سبحان الله، أن الربا هنا يسير، ليس ربا الديون يأخذ قدرا زائدا بوضوح، لا، الربا الذي يكون بين هذه المطعومات أو قد يكون زائد فرخص له فيه. فكذلك هنا يعني جاءت مسألة الخرص من هذا الباب، الله أعلم. طيب نكون بهذا انتهينا من الحديث التي ذكرها يعني ابن حجر في مسألة زكاة الزروع، ثم ذكر حديث في مسألة زكاة الحلي، مسألة يعني كبيرة وعظيمة، تأتي معنا إن شاء الله الأسبوع القادم، قلنا ما في درس الأسبوع الذي بعده إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.